لله رب العالمين. بالنسبة إلى تفسير العلم الإجمالي الذي تقدم منه وتحقيق معنى العلم الإجمالي، ذكرنا اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول الذي ذهب إليه كما ذكرنا صاحب الكتاب، قلنا أن العلم الإجمالي يقول متعلق بالفرد المردد. الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الذي ذهب إليه النائيني والإصفهاني، لأن العلم الإجمالي متعلق بالجامع. الاتجاه الثالث هو الاتجاه الذي ذهب إليه المحقق العراقي، من أن العلم الإجمالي متعلق بالفرد الذهني الذي يشير إلى الخارج الذي هو مردد بين فردين. بالنسبة إلى نسبتنا القول الأول لصاحب الكفايات، قال أخذناه من السيد الشريف في خطوته التي كتبها السيد محمود الهاشمي. ولكن حينما ترجع إلى الكفايات نرى أن صاحب الكفايات في الواجب التقييدي الذي نسب السيد الشهيد إليه أنه يقول بأنه واجب الواجب التقييدي واجب متعلق بالفرد المردد. حينما أرجع إليه في بحث الواجب التقييدي نرى أنه لا يقول بهذه المقالة. صاحب الكفاية في الواجب التخييري يقول الواجب يتعلق بالجامع لا الفرد المردد، ونفى أيضا نفى أن يكون الواجب متعلقا بالفرد المردد، حيث قال هذه عبارته: فلا وجد في مثله، أي في مثل الواجب التخييري، الواجب التخييري الذي يكون في محل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض الآخر بإتيان. يقول فلا وجه في مثله، عن في مثل الواجب التقييري، لكون الواجب هو أحدهما لا بعينه، يعني الفرد المردد، فلا يصح أن ينسب إليه القول بأن الواجب التقييري يصح أن يتعلق بالفرد المردد في الواجب التقييري فضلا عن العلم الإجمالي. لا يمكن أن ننسب إليه إذا راجعنا الكفاية. ولكن صاحب الكفاية عنده تعليقا في هذا المجال، تعليقته يقول فيها: أحد المحتملات في الواجب التغييري هو تعلقه بأحد الفردين لا بعينه. في تعليقته قال: يصح أن يتعلق الواجب التغييري بأحدهما لا بعينه، أي الفرد المردد. هذا ذكره في تعليقته على الكفاية. والواجب التغييري كلامة الواجب قال: والواجب صفة اعتبارية محضر، يعبر محضر صفة اعتبارية، يجب إما القصر إما التمام، يحرم شرط إما هذا النجس إما هذا النجس. الوجوب والحرمة صفة اعتبارية، يمكن أن تتعلق بأحد الفردين لا بعينه. هذا كلام صاحب الكفاية. وكل الحرام يقول صفة اعتبارية، يمكن أن تتعلق بأحد الفردين لا بعينه، يعني الفرد المردد. وقد اعترض في تعليقته أيضا على هذا بأن الواجب صفة، وكيف تتعلق الصفة بالواحد المردد مع أن الموصوف لا بد أن يكون معينا، أي صفة لموصوف، كيف الموصوف مردد؟ لا بد أن يكون الموصوف معينا في الواقع. وأجاب عن الاعتراض بأن الواحد المردد
قد يتعلق به وصف حقيقي فرضا عن الاعتبار وهو نجوب الأمر. قد يتعلق به وصف حقيقي ذو الإضافة كالعلم الإجمالي فضلا عن الوصف الاعتباري وهو النزول أو الفرمان. إذن يمكن أن ننسب لصاحب الكفاية أنه يقول للواجب الاعتباري المهر أن يمكن أن يتعلق بأحد الفردين وإن كان هو ما اختار هذا، ويمكن أن ننسب له أنه أن أحد المحتملات في تفسير العلم الإجمالي هو تعلق العلم بالفرد المرتب استنادا إلى تعليقته لا إلى النص الذي موجود في متن الكفاية. هذا توضيح لهذا. الآن نأتي إلى محل بحثنا، أنه عندنا علم إجمالي عرفنا تفسير العلم الإجمالي على جميع الاتجاهات الثلاثة. قلنا أن العلم الإجمالي تعلق بمفهوم كلي بنجاسة بنجاسة، لكن هذا المفهوم الكلي ملحوظ نحو الإشارة إلى الخارج، أن هذا العلم اللي تعلق بالنجاسة إما هنا إما هنا، وهو علم إجمالي تعلق بكلي، لكن هذا الكلي ملحوظ بنحو الإشارة إلى الخارج، فيكون الكلي الملحوظ بنحو الإشارة جزئية، يكون جزئية. أم على اتجاه صاحب الكفاية في أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المرتب، أم على مبنى النائم والإصفهاني أنه يتعلق بالجامع، لكن أي جامع مشير إلى الخارج أصبح جزئية. وأيضا على مبنى العراقي الذي يقول بأن العلم الإجمالي هو علم بفرد ذهني مشير إلى الخارج، إما هنا وإما هنا. هذا العلم الإجمالي بحث الأصوليون فيه من ناحيتين. الناحية الأولى تجديده كالعلم التفصيلي أو عدم تجديده، أن هذا العلم الإجمالي مثل العلم التفصيلي ينجز ما تعلق به أو لا ينجزه، ينجزه من باب خصمة المخالفة القطعية للمعلوم الإجمالي، خصمة المخالفة ووجوب الموافقة القطعية. هذا البحث نحن تقدم منا للآن، نعم هذا العلم الإجمالي منجز أم في وجوب الموافقة القطعية أم في حرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ لأنه علم واصل لنا، فإذا العلم وصل إلينا لا يجوز معرفته. علم بنجاسة أحد الجنائين لا يجوز المعصية وهو سلبهما، ويجب تركهما موافقة قطعية، لأن العلم واصل. العلم واصل على علم، على علم، يعني لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي كاتباع العمل. فإن العلم الإجمالي عبارة عن الوصول للواقع والالتفات إليه، وهو موجب للعمل للوجه الذي يقتضيه الواقع المعلوم، ولا يمكن الرجع الشرعي عن العلم الواصل. وصلنا عن العمل إلى المجد، لا يمكن الرجع عنه وعن العمل به. لا فرق بين العلم التفصيلي إذا علمنا أن هذا نجس إلى يحرم تركه، يجب تركه، يحرم تركه لأنه مخالفة قطعية، يجب تركه موافقة قطعية. لا فرق بين العلم التفصيلي والفرق إلا لشيء واحد، وهو ابتداء العلم الإجمالي بالجهل بالموضوع وتردده بين الطرفين، وهذا الجهل، الجهل بالموضوع لا دخل له في وجوب العمل على طبق العلم. نجاسة نجاسة على النادلة أموين في هذا الجانب أو في هذا الجانب، فرق العلم الإجمالي عن التفصيل في هذا، أن أبتلي العلم الإجمالي بالجهل بالموضوع، وإن العلم الحكم هو النجاسة. العلم الحكم كان علم التفصيل، إذا علمت أن هذا نجس مهما علمت أحد هذا النجس هم علم. فيبدو بالعلم الإجمالي جهل بالموضوع وتردد الموضوع بين الأطراف، وهذا التردد في الموضوع والجهل الموضوع لا دخل له في وجوب العمل على صدق العلم المعلوم. بالعلم التفصيل هذا الإناء الخارجي نجس معين، بالعلم الإجمالي علم إجمالي لنجاسة أحد الإناءين. هنا جهل بالموضوع لا الحكم، حكم معلوم عن نجاسة، أما جهل موضوعها جهل موضوع أحد هذين نعم علم إجمالي. يجب المواظبة القطعية، يعني تتركهما وتصلي في ثوب ثالث تتركهما، ويحرم المخالفة القطعية. كيف المخالفة القطعية؟ تصلي المخالفة القطعية تصلي بالأول صلاة الظهر وبالثاني صلاة العصر، حصل المخالفة القطعية أحدهما باطل إحداهما باطل. الثلاثين عين الذي تشربهما مخالفة قطعية في واحد، إن كان تلبس الثوب تصلي الظهر تنزعه تلبس الثاني تصلي العصر واحد ورد، إذا القطعة واحدة. فهنا أحد الإناءين جهل بالموضوع، أما النجاسة فهي معلومة، إذا يجب العمل على رفق المعلوم وتجنب النجاسة في الإناءين معا، لأن أكو علم يقيني للنجاسة، والعلم اليقيني ماذا يستدعي؟ يستدعي الفراغ اليقيني والإجتناب اليقيني، وهو يتحقق الإجتناب اليقيني بتركهما فقد تركت النجاسة، ويحرم سرهما لأنك تركت النجاسة. إذا العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي أفضل من ناحية أنه علم غاية الأمر. موضوع العلم الإجمالي فيه جهل، فلا بد أن نطبق أحكام العلم الواصل إلينا. هل يقال إن إذا كان النجس أحدها فهو كما إذا كان الواجب أحد خصال الكفارة؟ هناك لما يقول يجب عليك إذا أفطرت عن جنب شهر رمضان أحد خصال الكفارة، يعني إما نجيب عجل خلص، وإما نجيب صوم شهرين متتابعين انتهى الأمر، وإما نضع 60 مسكينا. هنا الناس قد يقال أن نجد أحدهما واحد زوجة، شلون هناك الواجب أحدهما؟ هناك الواجب أحدهما نجيب واحد، هنا أن نجد أحدهما نترك واحد. وقد يقال إذا كان النجس أحد الإناءين وهو كما إذا كان الواجب أحد خصال الكفارة، يكتفى بترك أحدهما كما يكتفى بفعل أحد خصال الكفارة، فيكتفى بالموافقة الإحتمالية. يمكن تضيف موافقة قطعية؟ قد يقال في هذا الكلام الجواب أن المعلوم إجمالا ليس هو نجاسة أحدهما، حتى يكتفى بترك واحد، ليس المعلوم إجمالا ليس هو نجاسة أحدها حتى يكتفى بترك واحد من الإناءين كما في خصال الكفارة، حيث قال الواجب أحدها. بل المعلوم إجمالا بالنجاسة هو أحد الإناءين المعين، واحد الذي أحد الإناءين المعين معين واقع، أحد الإناءين المعين واقع، يعني النجاسة وقعت في واحد. بل معلوم إجمالا بالنجاسة هو أحدها، لا أحد إلى أن المعين، المعين، المعين واحد. بينما في إتصال الكفارة الواجب أحدها ما هو تعيين، ما هو تعيين واقع. أما في العلم الإجمالي بنجاسة أحد الجناحين أكو شيء زايد، زايد على إتصال الكفارة، وهو النجس أحد الجناحين المعين واقع. بينما المعين واقع ما وجود في إتصال الكفارة، ولا يستكفي في إتصال الكفارة لاتفاق واحد من الثلاثة. أما هنا لا يمكن الاتفاق واحد من الثلاثة، لأن المعلوم إجمالا هو أحد الإناءين، المعلوم إجمالا نجد أحد الإناءين المعين واقعا بخصوصيته، وهذا المعين الواقعي بخصوصيته مردد بين الإناءين. إذا لا بد من إحراز تلك الخصوصية الواقعية، فهو النجاة وقعت في أحدهما المعين واقعا، وفي لا بد من إحراز الخصوصية الواقعية في إحراز الفراغ عن التكليف المعلوم إجمالا، وهذا موقوف على الإحكام التام، لا بد من تكليف المعلوم. إذا لا تكليف ما نحن فيه بتطار الكفارة، هناك يجوز امتداد احدها من غيره، لان لا اصبح شيء زايد على نجاسة احد، وهو نجاسة احدهما المعين واقعا.
تغير النظام
قل الواجب احد الخصال كفارة، والواجب اذا وصلنا الى منطقة لا ندري انها هي سفر او متفر، الواجب احدها اما التمام اما الخصال احدها. هنا يجي بعد هذا الإشكال في روح الواجب أحدها إما القص إما التمام، الواجب أحد الخصال كفارة، الواجب أحد عليه صحيح، الواجب أحد عليه، لكن الواجب في خصال كفارة أحدها فقط. أما هنا الواجب أحدها المعين واقعا، معين واقعا بخصوصيته.
يقول
لا ضمن بينهما، إذا جبت مهما سننتهي واحدة إحنا من الوحدة تنتهي المشكلة، إلا القصر عن التمام، نقول هذا غلط. لا تجد مثالك لا تبي وجوب كفارة لنا حرمة، إحنا سؤال عن وجوب. ما هو الفرق؟ الفرق أنه في العلم الإجمالي الواجب أحدهما المعين في الواقع بخصوصيته على الواجب، وهذا الواجب لا يمكن الفراغ منه وانتزال الا بالاحكام التام. اما هنا الواجب احدها، بعد ما تقول المعين في الواقع بخصوصيته، فاذا الفرق اكو في اتصال الكفارة احدها واجب استهلالها، هذا شيء اخر. إذا نجيب واحد يقول وافق احتمالية والطفاء. طيب الآن انتهينا من البحث الأول، علمنا أن العلم الإجمالي كالعلم التنطيق منجز يجب فيه الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية. كالعلم التنطيق إذا علمت أن هذا منه يحرم شرطه يجب تركه، إنما إذا علمنا أحد الجناحين نجس يحرم شربهما يجب تركهما. صار العلم الإجمالي الآن البحث الثاني، البحث الثاني أن هذا التنجيس للعلم الإجمالي والعلم التفصيلي، هل هو بنحو العلمية أو بنحو الاقتباس؟ بنحو العلمية أن يستحيل الترخيص في أطراف. إذا عندك علم إجمالي بين طرفين أو ثلاثة أو أربعة، يستحيل أن تجري الأصول العملية في أطراف المعلوم بالإجمال، يستحيل. هذا عبر عنا العلم الإجمالي علم للتنجيل. أما إذا قلنا أن العلم الإجمالي مقتضى للتنجيل، كان يمكن أن تجري الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت الأصول العملية لها مورد يمكن، أو تجري في بعض أطراف العلم الإجمالي إذا أمكن أن تجري الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي بعضها أو جميعها، يعبرون عنها العلم الإجمالي مقتضي للتنجيل لا إلا. فالسابق فرضنا إذن كنا هذا العلم الإجمالي ليس إلا للتنجيل، مقتضي للتنجيل، يعني يمكن أن تجري الأصول العملية في أطرافه، يمكن، هذا يمكن، يعني في مرحلة الثبوت ممكن، في مرحلة الثبوت يمكن الترخيص من قبل الشارع، إما في تمام أطراف العلم الإجمالي أو في بعضها، لأن العلم الإجمالي ليس إلا للتنجيم، ليس إلا لوجوب الموافقة القطعية أو صلمة المخالفة القطعية. ولكن بعد في مرحلة الإثبات أيضا يبحثون، إذا تقييم في أطراف العلم الإجمالي الإجمالي مقتضي للتنجيم، يعني يمكن، لكن في الواقع إجا ترخيص في أطراف العلم الإجمالي، استمع العلم الإجمالي الموجود عندنا في الشريعة، شو أكو ترخيص في أطراف العلم الإجمالي أو ماكو ترخيص؟ هذا مرحلة ثانية، هذا مو مرحلة الإثبات، فمن قال بالتنجيم لا يجوز بثبوت الترخيص في مرحلة الإثبات في أطراف العلم الإجمالي، لا يقول، يقول ممكن. ممكن في مرحلة الثبوت ممكن أن تجري الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، عبر عن العلم الإجمالي أنا مقتضي للثبوت. أما في مرحلة الأدلة أكو مورد، إذا أكو مورد يقول فلان مورد فلان مورد فلان ثلاثة أربعة خمسة دل عليها الدليل، الدليل يقول أجري الأصل العملي في بعض أطراف العلم الإجمالي، أو أجري أو أجري الأصل العملي في جميع أطراف العلم. طيب الآن نجي، هل العلم الإجمالي علم للتنجيل لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة أو مقتضي أو مصرف؟ هنا أقوال أربعة. القول الأول أن العلم الإجمالي علم كامل للتنجيل، يعني متى ما وجد علم إجمالي إذا تجب الموافقة القطعية تحرم المخالفة القطعية، لا يمكن بالأصول العملية أن تجري في أطراف العلم الإجمالي أبدا. هذا القول الأول، هذا القول الأول ذهب إليه السيد البرزوزي والمحقق العراقي والإصفهاني. القول الثاني، العلم الإجمالي مقتضي للتنجيل بس، يعني يمكن جريان الأصول العملية في مرحلة الثبوت، ممكن. قال قال به صاحب الكتاب، هل يمكن تبين الأصول في أطراف العلم الإجمالي عقلا ثبوتا واقعا، بدعوى أن العلم الإجمالي مشوب بالشك، يعني فيه شك، الإلحاح غير الشك هو الحكم في الموضوع، العلم الإجمالي ليس فيه شك بالحكم وهو النجاسة، لا النجاسة مقطوعة عندي، لكن شك في موضوع الحكم، شك من ناحية الخصوصية وعدم تعين النجاسة في هذا الإمام أو هذا الإمام. وقد نظر صاحب الكفاية جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي لإجراء الأصول العملية للشبهة غير المحصورة. لا تشوفوا احنا عندنا في الشبهة غير المحصورة خذ على ما يقولون تجري الأصول العملية في الأطراف. يعني إذا علمنا بوجود جبن في النجف الأشرف نجد أكو جبن نجد الجبن النجد في أي منطقة يباع، في أي سوق يباع، في أي حي يباع، فندري فعلم وجود نجاسة في جبن نجد. لكن أطراف الشبهة كثيرة وأليف ولا أدين ولا ثلاثة. هنا كان العلماء يجوز جريان الأصل عمل في هذا الجبن الذي يباع في سوق الحويش، اجري البراز في هذا الجبن الذي يباع في محلة الحنانة، اجري البراز في هذا الجبن الذي يباع في حي الغزير، وهكذا جميع الأطراف. يقول هذا هو محل، هذا واقع، هذا دليلي، دليلي الشبهة المحصورة يجوز جريان الأصول في جميع أطرافها أو في بعض أطرافها. هذا دليل على الإمكان ثبوتا، هذا دليل على الإمكان ثبوتا. وكذلك نظر بالشبهة النجوية، يقول إذا أفعلنا الشبهة النجوية وهذا في المجلس أو لا، البراءة عن نجاسته وجواز أكله. يقول هاي كلها العلم الإجمالي في غير الشبهة المحصورة، العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، العلم الإجمالي في الشك البدوي. هنا في جميع هذه المراحل الشك من ناحية الخصوصية وعدم معرفتها، عدم تعيينها، هذا كلام صحيح، هذا يأتي ملاحظته. هذا أن العلم الإجمالي مقتضي بالتنجيل، يمكن جريان الأصول في أطرافه. نظر له بالشبهة غير المحصورة، يقول هذا موجب علم إجمالي على العلم الإجمالي، عايزه مرة شبهة محصورة مرة شبهة غير محصورة. إذن هذا ما يقول يجوز جريان الأصول العملية في جميع أطراف الشبهة غير محصورة، لن يجوز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي ولو كانت شبهة غير محصورة. هذا تنظر القول الثاني. نعم نعم أرجلنا ستعطي المناقشة، قلنا ستعطي المناقشة الآن عن بيّن رأي صاحب الكفاية ودليلة مثلا، فبعد أن أرجل أخرى يصلها صاحب هذا المسلك. الآن بيان القول ما تبنينا. القول الثالث يقول العلم الإجمالي علم التنزيل بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، يعني لما أحد الإناء عين نجيه يجوز جريان الأصول في أطرافها، يقول هذا يجوز في الظهور الأول، ثاني يجوز في الظهور، يقول لا، إهمال العلم الإجمالي إلا للتنجيل في حرمة المخالفة القطعية. أما تعال في الموافقة القطعية، في الموافقة القطعية يقول لا، العلم الإجمالي مقتضي للتنجيل في الموافقة القطعية، هذا مقتضي للتنجيل. فرق بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. حرمة المخالفة القطعية يقول العلم الإجمالي علم للتنجيل، لا يمكن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، وبالنسبة إلى الموافقة القطعية يجوز جريان الأصول في بعض الأطراف، يعني يكفينا الموافقة الإحتمالية. هذا ذهب إليه السيد الأنصاري والسيد الخمني. هناك قول رابع، هذا القول الرابع يقول العلم الإجمالي كالشك البدوي، كل قيمة معرفة، هذا العلم قيمة معرفة، لا يؤثر في تنجز الواقع، لا يؤثر في تنجز الواقع. هذا القول أسد إلى المحقق الخلطاني. هذا القول الرابع لا يمكن أن يصدر من فقيه أو أصولي، يعني علم، 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 لكنه موضوع مرجع، الواجب اما هو علم. كيف تقول ان هذا كالشك البديل؟ هذا القول الرابع لعل مراد هذا القائل ليس هو عدم تمجيد العلم الاجمالي، بل مراده هو امكان جريان الترخيص الشرعي في اطراف العلم الاجمالي فيدعي الى مصلحه الاجمالي. يمكن جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي بجميع اجل من صاحب الكفايه ان العلم الاجمالي مبتغي للتمجيد. اذا ما اكو جريان اصول العلم الاجمالي يكون منجز، اذا اكو جريان اصول العلم الاجمالي لا يكون منجز مبتغي. والا علم كالشك شكوية العلم وياه الشك ظلمة، العلم نور عندي علم من اجازة العلم يقول على كالشك شك اصلا علم ما يسمع علم كيف الضلالة. فلعل مراد المحقق القنتاري مع انه من علمائنا الابدال، لعل مراد ان الفطور العملية تجري في اطراف العلم الاجمالي في خطة مخالفة الخطية ووجوب الموافقة الخطية فيكون رأيه ورأي صاحب الكفاية. إذن الآن عندنا ثلاثة أقوال بعد ثبوت منجزية العلم الإجمالي. القول الأول العلم الإجمالي إلا للتنجيد لا يمكن جريان الأصول في أطرافه. القول الثاني العلم الإجمالي مقتضي للتنجيد يمكن جريان الأصول في أطرافه. القول الثالث التفصيل بين المخالفة القطعية يقول لا العلم الإجمالي إلا للتنجيد، هنا لا يمكن جريان الأصول لأجل المخالفة القطعية. أما جريان الأصول لأجل ضرب الموافقة القطعية والإتيان بالموافقة الإحتمالية يقول العلم الإجمالي مقتضي. إذا كان عندنا أصل يجري في أطراف العلم الإجمالي لأجل ضرب الموافقة القطعية هذا ممكن، وهو الذي ذهب إليه الشيخ الطارق والسيد الكوفي. الآن ما هو دليل القول الأول؟ يكون نحتاج أحد الأحوال ثلاثة آلاف. إما نقول العلم الإجمالي الذي هو منجز يقول علة أو مقتضي، أو نقبل التفصيل الذي ذكره الشيخ الأنصاري وتبعه السيد الخميني. دليل القول الأول ذكره المحقق الأصفهاني، الظاهر أنه لا مجال للبدء غدا إن شاء الله، تلف إن شاء الله.